الكثير. وفيه دليل على جواز نسخ اللفظ ويبقى الحكم، وذلك في آية الرجل، فإنها كانت موجودة في القرآن أنه إذا أحصن الرجل وزنى فإنه يرجم. قال عمر رضي الله عنه: إننا قرأناها وحفظناها ووعيناها ورجم النبي صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقولوا لا نرى الرجم في كتاب الله، فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله عز وجل، وإن الرجم حق ثابت على من زنى إذا أحصن وكانت البينة أو الاعتراف وكان الحبل أو الاعتراف. إذا قامت البينة وكان الحبل أو الاعتراف. نعم. لا ما يدل، لأن هذه حالة خاصة. أي الحديث اختصره المؤلف ذكره في مكان آخر مطول. نعم.
حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن أيوب عن محمد قال كنا عند أبي هريرة رضي الله تعالى.
وفيها أيضا بعث محمد بن الحق، والأحقية هذه تعود إلى أمرين: إلى البعث وإلى المبعوث به. فالبعث يعني أنه صادق وأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه، والمبعوث به أن كل ما جاء به هو حق، ولهذا لا ترى باطلا لما جاء به الرسول أبدا، لا ترى كذبا في خبر ولا جورا في حكم ولا تناقضا في مختلف أبدا، كله حق. وفيه أيضا أن القرآن منزل ممن؟ من الله. قل نزله روح القدس من ربك، فهو منزل من الله. ونحن نعلم جميعا أن القرآن وصف وليس عينا تنزل ولكن وترى وتشاهد، ولكنه كلام. فإذا كان نازلا من عند الله هو كلام، لازم أن يكون كلامه وليس مخلوقا من مخلوقاته، بخلاف قوله تعالى: وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد، وقوله: وأنزل لكم من الآن ثمانية أزواج. فإن هذا الإنزال إنزال مخلوق، لأن المنزل أعيان قائمة بنفسها فتكون مخلوقة، بخلاف القرآن. ولهذا كان من عقيدة أهل السنة والجماعة أن القرآن كتاب الله، كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدا واليه يعود. فان قال قائل غير مخلوق من التعمد، فانه ليس في القران ان الله قال منزل غير مخلوق، فيقال ان السلف اضطروا اليها دفعا لباطل اخترعه اهل الباطل، وهم الجهمية، حيث قالوا إن القرآن مخلوق، فلازم أن يقولوا غير مخلوق. وكذلك قولهم أو قول بعضهم استوى على العرش بذاته، فإن بذاته لم ترد في القرآن ولا في السنة، لكن اضطروا إلى ذلك لقول أهل الباطل إنه لم يستوي بذاته على العرش، ولكنه استولى استيلاء. وكذلك ينزل الأسماء الدنيا، حيث عبر بعضهم فقال بذاته، فإنهم اضطروا إلى ذلك من أجل دافع قول من يقول إن الذي ينزل أمره، الذي ينزل الأسماء الدنيا أمره، أما هو فلا ينزل، هكذا يقول تنزل رحمته، وهذا خطأ. فمثل هذه العبارات قد يعبر بها السلف للاضطرار، وإذا كانت للإضطرار فإنه لا ينبغي أن تقال في حال الاختيار. وش معنى في حال الاختيار؟ يعني لو كنت تحدث عامة من الناس ولم يطرأ على باله وليسوا في مكان أو في زمان قد شاع فيه أن المراد ينزل بذاته ينزل أمره، فلا يحسن أن تقول ينزل بذاته، لا يحسن أن تقول هذا. لماذا؟ لأنك لست أبلغ من الرسول عليه الصلاة والسلام ولا أنصح من الرسول، وليس عليك لوم فيما لو حدثت بذاته. وما دام لم يرد في أذهان من عندك أنه تنزل رحمته أو ملك ملائكته فلا حاجة إلى هذه العبارة، لأن ما جاز حال الاضطرار لا يلزم من جواز حال الاضطرار أن يجوز لحال الاختيار. وكذلك استواء العرش، واضح جماعة؟ طيب، إذن نقول إن قول السلف غير المخلوق جاءوا به إيش؟ اضطراراً لدفع قول الجهمية ومن ضاها هم إنهم، وإلا يكفي أن يقول منزل من عند الله. وكل يعرف بعقله وفطرته السليمة أنه إذا كان القرآن كلاماً وقولاً وهو نازل من الله فلا بد أن يكون من صفاته، إذ هو شيء ليس عين قائمة بذاتها. نعم. والكتاب ذكرنا فيما سبق أنه سمي بذلك لأنه مكتوب في اللوح المحفوظ وفي الصحف التي بين الملائكة وفي أيدي الناس. نعم. نعم. ملائكة. الدليل: كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين تعلمون ما تفعلون. أوجب، هذه أوجب، مثل كتب عليكم الصيام يعني أوجب عليكم. الضابط ما الضابط؟ كن عالماً علشان تعرف الضابط. إذا علمنا أن الله وكل من يكتب بأمره فهو الكاتب، كما لو قال السيد لعبده اكتب على فلان وفلان فهو كاتب الواقع، والأصل هو السيد. ومن ذلك أيضاً هو قول السيد، قول من دون السيد كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره، حيث يعبرون عن الأول بالقديم من باب مخاطبة الإنسان بما يعرف، فهم يخاطبون أقواما يفسرون القديم بأنه ما لا بداية له، فهو عندهم بمعنى إيش؟ بمعنى الأول. فالقديم في اصطلاحهم غير القديم في اللغة، اللغة في أن القديم ما سبق غيره وإن كان حادثا. نعم. إيش؟ هو مكتوب، لكن هل كتب قبل أن يتكلم الله به أو كتب ذكره ثم كتب بعد ذلك له محفوظ؟ محل توقف.
حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن أيوب عن محمد قال كنا عند أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعليه ثوبان ممشقان من كتان فتمخط فقال بخ بخ أبو هريرة يتمخط في الكتان لقد رأيتني وإني لآخر فيما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حجرة عائشة مغشيا علي فيجيء الجائي فيضع رجله على عنقي ويرى أني مجنون وما بي جنون ما بي إلا الجون.
الله أكبر. الله. وهذا من حكمة الله عز وجل أن يكون العباد مختلفين في الأرزاق والأشكال والأخلاق والفهوم والعقول، كل شيء، حتى الإنسان قدر نعمة الله عليه إن كان من الطبقة العليا، ويصبر على ما دون ذلك إن كان من الطبقة السفلى. وفيه رد على القائلين بالاشترافية الذين يقولون في الرسول عليه الصلاة والسلام: والاشتراكيون أنت إمامهم، وهم كذبة فيما يقولون. إن الله عز وجل جعل الإنسان حرا في ماله، لكن أوجب عليه الواجبات. ولو كان في اشتراكية من الشرع ما كان أبو هريرة يبلغ هذا المبلغ من الجوع، وعبد الرحمن بن عوف وأمثاله عندهم من الغنى ما يباين هذه الحال، بينونة عظيمة. في جيش العسرة جهز عثمان بن عفان رضي الله عنه 100 بعير بجميع ما تحتاج إليه من معدات، 100 بعير من رجل واحد في جيش يسمى جيش العسرة، يدل على غنى كبير. وفي هذا دليل على التحدث بنعمة الله، وأن يذكر الإنسان نفسه بنعمة الله عليه، حيث كان بالأول لا يدرك شيئا ثم أنعم الله عليه بالمال. وإذا كان هذا بنعمة المال فبنعمة العلم أولى، أن يقول: الحمد لله الذي هدانا، كنت لا أعرف من العلم شيئا ثم هداني الله حتى وصلت إلى ما أنا فيه من العلم. والحقيقة أن من فوائد ذلك، من فوائد تقدير الناس بالنعمة، أن يعرف الإنسان قدر النعمة، لأن الذي لا يعرف قدر النعمة، الذي لا يحدث نفسه بما مضى لا يعرف قدر النعمة. وأضرب لك مثلا بشيء محسوس: عندك ابن له 4 سنوات يبكي عنه 6 سنين، إذا جئت تبين لك الفرق العظيم بين حاله وهو ابن 10 وحاله وهو ابن 4 أو 6. كذلك الإنسان إذا لم يذكر نفسه بما مضى، فإن العلم مثلاً أو المال يلقاه شيئاً فشيئاً، فلا يعرف الإنسان قدره حتى يتذكر ما بين الحالين. نعم. الشاهد من هذا الحديث قوله فيما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حجرة عائشة. يذكر نفسه وغيره. اي نعم، اذا كانت المراد بذلك التحديث بنعمه الله. الانسان مثلا كان بالاول لا يركب السياره الا نادرا، نعم، ثم يسر له السياره يروح عليه الليل والنهار. اذا كنت بالاول اتمنى ان اركب السياره، والان الحمد لله السياره تحت امري. ولهذا تجد الإنسان أول ما يملك السيارة يجد فرح ويجد أنه ملك، هذه نعمة. في العلم أيضا يحدث الناس يقول: الحمد لله أني كنت لا أعرف، لا أعرف على ما يقول عامة الخاف من الطاق، والآن الحمد لله كنت أدرس أو أعلم الناس أو أؤلف. والمقصود من هذه تذكر على أوجه متعددة، قد يكون إذا مراد الفخر والخيلاء والإعجاب فتحهم، وقد يكون مراد الثناء على الله والتذكير بنعم الله فتكون أمور ربك، وأما بنعمة ربك فحدث. نعم. نعم. يمكن يتخبر يخافون يثور ويفعل شيء. لا تسير لو رجعت الشرط لوجدت هذا، لأنه لو كان ساكن مثل نائم ما ظن الناس أنه مجنون، لظنوا أنه مغمى عليه.
حتى لو كان يخبر
ها؟ هذا العالم معهود عندهم. نعم.
حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن عبد الرحمن بن عابس قال سئل ابن عباس رضي الله تعالى عنه: أشهدت العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، ولولا منزلتي منه ما شهدته من الصغر. فأتى العلم الذي عند دارب الذي
العلم
فأتى العلم الذي عند دار الذي عند دار كثير من الصلب، وصلى ثم خطب ولم يذكر أذان ولا إقامة، ثم أمر بالصدقة، فجعل النساء يشرن إلى آذانهن وحلوقهن، فأمر بلالا فأتاهن، ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
الشاهد من هذا قوله: فأتى العلم الذي عند دارك كثير من الصلاة فصلى. هذه مواضع صلاة. وفي هذا الحديث فوائد كثيرة، منها احترام الصحابة لقرابة النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال: ولولا منزلتي منه ما شهدته من الصغر. واحترامه على النبي صلى الله عليه وسلم واجب لحق الرسول عليه الصلاة والسلام ولحق القرابة. قال الله تعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، يعني إلا أن تودوا قرابته. هذا على قول في معنى الآية، وقيل إلا المودة بسبب قربي منكم، يعني فأريد أن تودوني لا لأني جئتكم بالرسالة، ولكن لأني قريب، والقريب غاية أن يود قريبا. والآية تحتمل معنيين فتحمل عليهما لأنه لا منافاة بينهما. وفيه دليل على حرص عبد الله بن عباس رضي الله عنهما على العلم والقرب من المعلم، وهذا أمر مشهور له، حتى إنه كان يأتي إلى دار رجل في القيلولة في وقت نصف النهار فيضع رداءه ويتوسده ويبقى إلى أن يقوم الرجل فيحدثه فيقول له: هل كنت استأذنت؟ فيقول: أنا صاحب الحاجة، فلا يليق بي أن أوقظك لتقضي الحاجة. وهذا من أدب رضي الله عنه. وفي أيضا دليل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي العيد في غير المسجد النبوي، وأن هذا هو السنة، وعمل أهل المدينة في اليوم على خلاف السنة. فالسنة أن يجعل للمدينة مصلى عيد يخرج الناس إليه ويصلون فيه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. فإن قيل: إذا صلوا في المكان الذي كان الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي فيه، كانوا في جوف المدينة، فيقال: هذا المكان الذي صلى فيه الرسول عليه الصلاة والسلام ليس مقصودا بعينه، ولكن مقصود بوصفه، وهو أنه خارج البلد، فيطلب المدينة مصلا خارج المدينة يصلون فيه. وفيه دليل على أن المفعول قد يكون أفضل من الفاضل لسبب يقتضيه، فالصلاة في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام خير من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا مسجد الكعبة، فالصلاة فيه خير من ألف صلاة في مصلى العيد. لكن لما كان الخروج إلى مصلى العيد وترك المسجد النبوي في صلاة العيد يترتب عليه مصلحة أكثر، صار أفضل. فلا يقال إن أهل المدينة تركوا الخروج إلى الصحراء من أجل فضل المكان، لأننا نقول: فضل هذا المكان متى ثبت؟ في عهد الرسول أو بعده؟ فضل المكان، فضل المسجد النبوي على الصحراء في عهد الرسول أو بعده؟ ما في إشكال. ومع ذلك لم يراعه النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان يخرج إلى الصحراء. وفيه دليل على أن خطبة العيد بعده بخلاف خطبة الجمعة، فإنها قبلها. واختلف العلماء في الحكمة من تقييم الخطبة في الجمعة على العيد، فقيل إن الخطبتين في الجمعة شرط، شرط لصحة الصلاة، والمشروط هو الشرط يتقدم المشروط، بخلاف الخطبتين في العيد فإنهما سنة، لو أن الناس تركوهما فلا إثم عليهم. وقيل من أجل أن يجتمع الناس في الجمعة شيئا فشيئا بخلاف العيد، فإنه ليس لها أذان ولا إقامة يبادر بالصلاة إليها، وقيل غير ذلك. الشاهد أن الخطبة في العيد تكون بعد الصلاة، وفيه دليل على أنها خطبة واحدة، وذلك لأن خطب فعل مطلق، والمطلق لا يقتضي التكرار إلا بدليل، ولا دليل على هذا إلا حديث رواه ابن ماجه بسند فيه ضعف أن الرسول صلى الله عليه وسلم خطب خطبتين جلس بينهما. وفيه أيضا أنه لا يشرع للعيد أذان ولا إقامة ولا الصلاة جامعة، خلافا لقول بعض العلماء إنه يشرع أن ينادى لصلاة العيد الصلاة جامعة، وهذا ليس بصحيح. لكن لو حصل حال تقتضي أن يصلي الناس داخل المسجد داخل البلد، فهل يشرع الناس للمؤذن أن يقول الصلاة في البلد؟ الجواب نعم، يشرع لإعلام الناس. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا حصل وحل أو مطر أو نحو ذلك قال صلوا في رحالكم بدل حي على الصلاة. وفيه دليل على حث الناس على الصدقة أو أمرهم بها في صلاة العيد، اجتماع الناس، ولأنه يوم ينبغي أن يكون عيدا للأغنياء والفقراء، فإذا تصدق على الفقراء في هذا اليوم انتفعوا كثيرا. ومن فوائد هذا الحديث وهو مختصر في هذا أن فضيلة نساء الصحابة رضي الله عنهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بالصدقة فصدقن محليهن حتى جعلن يشن إلى آذانهن وحلوقهن. الآذان وشن فيها الأخراص، والحلوق القلائل، وفي حديث آخر كلف آخر خواتيمهن، ففيه دليل على جواز الذهب المحلق. وأنما الأحاديث الواردة في التحذير منه والوعيد عليه إن صحت فإنما كانت ثم نسخت. وقد حقق الشيخ إسماعيل الأنصاري رحمه الله في كتاب له ناقش فيه الشيخ الألباني دعواه أن الذهب المحلق حرام، ناقش المسألة مناقشة جيدة حديثية وفقهية، وبين أن هذا الحكم منسوخ. ولهذا حكى بعض العلماء الإجماع على جواز الذهب، لبس الذهب للنساء مطلقا محلقا ومقطعا وعلى أي حال، وهذا القول هو الراجح، وعليه يدل عن حديث ابن عباس أنه يجوز للمرأة لبس الذهب مطلقا محلقا وغير محلق، إلا أن بعض الفقهاء استثنى أو قيد المسألة بما جرت به العادة، فقيدها وصفا لا نوعا. وهذا القيد خالد هل هو صحيح أو صحيح؟ هذا الذي أريد منه. نعم، أي غير صحيح. طيب ما تقولون؟ قيده بعض العلماء في نظره العادة لأن ما خرج عن العادة يعتبر إيش؟ إسرافاً. وقد قال الله تعالى كلوا واشربوا ولا تسرفوا. وهذا القيد أظن بعد هذا البيان أن تقول جميعا إنه نعم صحيح. وخالد يقولون أن الحكم على الشيء فرعا عن تصوره. طيب على كل حال قيد بعض العلماء هذا بأنه بشرط أن يكون مما جرت في العادة ليخرج بذلك ما كان إسرافا. وهذا القيد واضح أنه مراد، وهو من الفهم الدقيق الذي يغيب عن كثير من العلماء من طلبة العلم. والعلماء يأخذون الأحاديث على إطلاقها وعلى ظاهرها ثم ينصرون القواعد العامة، فيقول مثلا أحل الذهب والحرير لإناث أمتي، كل ذهب يجوز المرأة لو تجعل نفسها في قارورة من الذهب فهو حلال. نعم، لأن الرسول قال أحل الذهب لإناث أمتي. ماذا نقول له؟ عندنا نصوص عامة تدل على أن الإسراف والتبذير حرام. طيب لو قال قائل يجوز للمرأة أن تلبس سوارا على شكل حية، ماذا نقول؟ حرام ولا حرام؟ من أي سبب؟ من أجل الصورة. في أحاديث تقيد صورة، إذا كان على شكل صورة حرام. إذن في هذا نعود إلى الحديث، في هذا دين على فضل نساء الصحابة رضي الله عنهن وسرعتهن إلى الامتثال. ولا تتردد المرأة تقول لعل ولعل، وكذلك الصحابة رضي الله عنهم فيهم سرعة الامتثال، الذكور يعني فيهم سرعة الامتثال لأمر الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا أمر مشاهد. وأنا أنصح نفسي وإياكم إذا بلغ شيء عن الله ورسوله أن لا نتردد في تنفيذه إذا علمنا أن هذا مراد الله ورسوله. أما إذا شككنا في الحكم هل هو ثابت، هذا نعم للإنسان يحل، لكن كثير من الناس يتردد إذا جاء الأمر يقول هل الأمر للوجوب أو للاستحباب. إذا أنت ملزم أن لا تمتثل الأمر إلا إذا كان للوجوب. أنت ابحث للأمر هل هو للوجوب أو للاستحباب، فيما إذا فرط منك ولم تفعل فحينئذ ربما نقول لك العذر بأن تقول هل هو للوجوب أو للاستحباب، من أجل أن تحدث توبة إذا رأيت أنه الوجوب، أو أن تحدث استقامة أكثر إذا رأيت أنه الاستحباب. أما شيء يرد عليك من الأول أمر ثم تقول والله هل هو للوجوب أو للاستحباب، هذا لا ينبغي. إذا كنت تريد أن الله يمحو قلبك ويخلصه فكلما مر عليك أمر قل سمعا وطاعة، متى علمت أنه مراد قل سمعا وطاعة، هذا أحسن. أما أن تبحث هل هو واجب أو مستحب فأنت متردد. أرأيت لو أن سيدا قال لعبده افعل كذا، هل من الأدب أن يقول العبد للسيد أنت تأمرني على وجه الإلزام ونعرف وجه الاستحباب؟ هو من الأدب؟ ها؟ ليس من الأدب. افعل ثم بعد ناقش، أو إذا فرط منك إهمال لهذا الأمر فابحث. كذلك في مسألة النهي، إذا وردك نهي من الله ورسوله لا تقول هل هو للاستحباب هل هو للتحريم أو للكراهة، انتهي. ثم إذا فرط منك وفعلت حينئذ تبحث هل هو للتحريم أو للكراهة لتحدث توبة إذا كان التحريم. هذا حقيقة المؤمن. ولهذا نجح الصحابة إذا تأملنا أحوالهم ليس يقولون هل هذا الأمر للاستحباب أو أبدا، ينتثلون على طول. لما أمر بالصدقة هل النساء قلنا يا رسول الله أتأمرنا على وجه الوجوب أو الاستحباب؟ أبدا. نعم إذا كان الإنسان يخشى الضرر على نفسه لو نفذ، وكان الأمر في احتمال كما قلت أول، فيمكن أن الإنسان يتردد كما قالت بريرة للرسول عليه الصلاة والسلام لما أشار عليها أن ترجع إلى مويث، قالت يا رسول الله إن كنت تأمرني فسمعا وطاعة، وإن كنت تشير علي فلا رغبة لي. هذه ردة الأمر، لأنه في احتمال أنه إيش؟ أنه يشير إشارة، في احتمال، والتزامها بما أشار به الرسول فيه مشقة عليها، فيه مشقة لأنها تبغضه بغضا شديدا. لذلك رأت لنفسها فسحة أن تسأله هل هو أمر أو مشورة. إنما نحن الآن ما في مشورة بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام، إذا جاءنا أمر فإننا نفعل، إن كان للاستحباب فقد كسبنا خيرا، وإن كان للوجوب فقد كسبنا أخير من ذلك وسلمنا من الإثم، فنحن لن نعلم خيرا أبدا. ثم بعد ذلك إذا جرى إهمال أو ما أشبه ذلك أو ما يترتب على هذا الواجب فيما إذا ترك من شيء، فحينئذ نبحث هل هو الوجوب أو لا ونتعمق بالبحث، ولا حرج علينا بهذا. أصل في الحديث أيضا فوائد. طيب، في يشن إلى هذه وحلوق، في دليل على أن النساء على أن الحجاب ليس بواجب، على أن الحجاب ليس بواجب، لقوله يشرن إلى آذانهن وحلوقهن. نعم، ما في دليل ليش؟ أين قد يشير الإنسان إلى حلقه وإلى أذنه وهو قد احتجب؟ نعم، الآن مثلا أشير إلى أذنه ولا لا وإلى حلقه، ومع ذلك مستثنى، فليس فيه دليل، ليس فيه دليل على أن الحجاب ليس بواجب، وإن كان يحتمل، لكن عند العلماء قاعدة إذا وجد الاحتمال بطل الاستنباط. طيب، في الحديث دليل، يقول فأمر بلال فأتهم ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم، فيه دليل أيضا على جواز التوكيل في قبض الصدقات، جواز التوكيل في قبض الزكوات الصدقات، لقوله فأمر بذلك، وهو كذلك يجوز التوكيل في قبض الصدقات، ويجوز التوكيل في حفظ الصدقات، ويجوز التوكيل في دفع الزكوات، كل ذلك جاء في السنة. التوكيل في قبض الصدقات كما في حديث بلال، في حفظ الصدقات كما قال أبي هريرة حين جعل الرسول عليه الصلاة والسلام حفيظا على زكاة الفطر، في دفع الزكوات أيضا في حديث أبي هريرة، لأنه دفع إلى من ادعى أنه فقير وذو عائلة فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. فريد على جواز التوكيل في قبض الصدقات وإيش وحفظها ودفعها، ولكن لا يجوز لولي الأمر أن يوكل على ذلك إلا من جمع بين أمرين، بين القوة والأمانة، بين القوة والأمانة، لأن القوة والأمانة شرط في كل شيء، كل عقد، كل عمل تتولاه لا بد من قوة وأمانة، لأن ضد القوة الضعف، فإذا كان الوكيل ضعيفا ولو كان أمينا فإنه لا أصل الوكالة، توكل على حفظ الصدقات لكنه ليس بقوة، يجي الإنسان يأخذ من الصدقات في غفلة، نعم، أو يأخذ من الصدقات في غير غفلة لكنه ضعيف مسكين، يا فلان لا تجي الصدقات، هذه الصدقات خذنا الله بس يقول رح ولا للفقراء ما عليه، فينهزم أمامه، هذا أيضا لا أصل. الأمين ضده الخائن، أيضا لا يجوز أن يوكل في شيء من أمور المسلمين إذا كان خائنا مهما كان من القوة. طيب، فإن فقدت القوة دون الأمانة، أمين غير قوي وفقدت الأمانة دون القوة، قوي غير أمين، انتبه الآن، يعني عندنا رجلا أحدهما قوي غير أمين والثاني أمين غير قوي، ها؟ وعلى كل حال إن وجدنا غيرهم ما نبيه كلهم، الذي فقد منه القوة ما 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 يجوز توليته، واللي فقد منه الأمانة لا يجوز توليته، لكن ما عندنا أحد الرجلين، ها؟ يعني طيب، لماذا لا نقول إنه يختلف باختلاف العمل المولى عليه؟ فإذا كان العمل المولى عليه يقتضي من القوة أو يحتاج من القوة أكثر من الأمانة أخذنا في القوي ووكلنا أميرا غير قوي على هذا القوي يصبر حاله. وفي هذا الحال يجوز أن نجعل هذا الأمين من رجال إيش؟ لا ما هو من رجال القوي ما هو صار رجل الله صار رجل الله يبي سيطر عليه قول من رجال المباحث ولا حرج. ورجال المباحث إذا كانوا يبحثون عن الشر من أجل أن يطبقوه فهذا طيب، لكن المشكل إذا كانوا يبحثون عن الخير من أجل أن يطبقوه فهذا هو الشر. فالمباحث ما نقولهم خير ولا هم شر، المباحث حسب ما يبحثون عنه، إن كانوا يبحثون عن الشر ليمنعوه فجزاهم الله خير، ولكن بشرط لا يكون هناك تجسس أو اعتداء على الناس. وإن كانوا يبحثون عن الخير ليمنعوه فهذا شرط، ولا يحل لأحد أن يكون في هذه الوظيفة أبدا، لأن هذا تعاون على إيش؟ على الإثم والعدوان. فلهذا دائما نسأل هل يجوز أن أكون موظفا في المباحث؟ يقول هذا شيء يرجع لك أنت، إذا كنت تريد أن تمنع الشر ولا تظلم أحد فهذا لا بأس، لأن فيما المباحث فهو خير. إذا وجد أحد عنده مخدرات أو عنده فسوق أو فتور وما أشبه ذلك دلوا عليه، هذا ما في شيء، بشرط أن لا يصل إلى حال التجسس المنيع. فالحاصل أن نقول إذا اجتمع قوي غير أمين أو أمين غير قوي فأيهما يقدم حسب العمل. إذا كان العمل يحتاج إلى القوة أكثر من الأمانة قدمنا القوة، إذا كان يحتاج إلى أمانة أكثر من القوة قدمنا من؟ الأمين. ربما يكون العمل عليه حفظ صدقات، حفظ صدقات الصناديق مفاتيحها مضبوطة ما فيها شيء، من يقدم؟ الأمين. ما حاجة إلى القوة هنا، لكن عمل آخر يحتاج إلى إنسان حذر قوي نقدم القوي، ونسأل الله أن الله يجعل أمين ونخلي مثل ما قلت لكم واحد تحته أو حوله يبحث عنه. والله أعلم. نعم واحد يسأل وزعوه على أفراد الخمس، فقال بعضهم هذا ما يمكن، لأنه إنما أخذ الأموال إلا عز وجل يشترى بها وصدق على فقر ومسكين، وقال بعضهم هذه الأموال هم أحقهم. غلط، هذا غلط، يعني أعطاها لهؤلاء المصدقين غلط، الناس ما أخذوها ليأكلوها، خذوها ليتقربوا بها إلى الله. هذه السنة الحقيقة مع الأسف خرج أيضا بطاقات تنتسب إلى جمعيات خيرية تأخذ من الناس أموالاً للهدي، وفعلا الناس اغتروا المساكين، اغتروا وبذلوا دراهم كثيرة لهدايا كثيرة، وأفتوا بأنهم إذا لم يعلموا أنهم أو يغلبوا على ظنهم أنهم نفذوا هذا فعليهم أن يهدوا من أموالهم، لأن الهدي لا بد من أن يصل إلى أهله. وفعلا منهم ناس يعني أهدى من أمواله، إنسان أعطى 13 هدي مسكين كله راح عليه، لكن سمعتنا الحمد لله الحكومة جزاهم الله خير مسكوا هؤلاء، وآخر ما سمعت عنهم أنه يحقق معه. فأنا أودي في هذه الأمور أن الإنسان يتحرك، أن لا أقول كن سيء الظن لا، لكن كن حذرا، كن حذرا، إذا كثرت الخيانات أو كثر جبل المال بمسمى صدقة أو مسمى إعانة أو ما أشبه ذلك فلا تقدم على طول، ابتعد، كونك تبتعد وتضع شيء في موضع احسن من كونك تتعجل ويكون في غير موضعه او يكون فتح باب لشيء اكبر من هذا. نعم اين ها؟ إيه؟ نعم. إيه؟ الظاهر لي والله أعلم أن هذا يقال فيما إذا لم يمكن الجمع في الجمعة. يقول ما ونسمعنا أن أحد يقول في الأذان صلوا في لحالكم مع أن تجي أمطار كثيرة. أنا ما سمعت أحد يقول هكذا، لكن لعله في حال لا يمكن الجمع فيها. يأتي السير مباغت مثلا. يأتي مباراة ويتكلف الناس. ها؟
يعني لو جاء قبل العصر.
لو فرض أن جاء مع أذان العصر. مع أذان العصر. وخفت أن الناس يأتون يتكلفون. فقل صلوا في الحال. حصل ولا قيل. صحيح. انتهى الوقت.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي قباء ماشيا وراكبا.
بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا دليل على مشروعية إتيان مسجد قباء، وهو مشهور معروف، وقد كان الناس يأتون ولله الحمد على وجه فيه كلافة كلفة، لكن الآن توفر فيه الماء وتوفر فيه كل شيء لله، وهو يسنى يأتي الإنسان يتطهر في بيته ويخرج ماشيا أو راكبا، وهو أحد المزارات التي تزار في المدينة. والأول المسجد النبوي، الثاني زيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصاحبيه، والثالث مسجد قباء، والرابع البقيع، والخامس شهداء. وليس في المسجد المدينة مزارات سوى هذه الخمسة. فأما مسجد قبلتين والمساجد السبعة ومسجد الغمامة وما أشبه ذلك فكله لا أصل، لكنه جاء على سبيل الدعوة الكاذبة. نعم. كل واحد الرحل والبيت واحد. نعم. أي ورح تسفروا في الحضر أيضا حتى في الجمعة.
نعم.